بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حق لي أبكي دما عوض الدمع المهين، لغريب نازح الدار خلي من معيني، لسليب أسلم القلب إلى داء دفيني، لست أنساه بأرض الطف إذ قال أخبروني ما اسم هذه الأرض، قالوا كربلاء يا ابن الأمين، قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني، وبها في ثراها يقتلوني، وبها تهتك نسواني، وفيها يدفنوني، فارجعوا جوزيتم خير جزاء ودعوني، ليس للقوم سوى قتلي قصد فاتركوني. فأجابوا لا ومن خصك بالفضل المبين، لا رجعنا أو سنسقي القوم كاسات المنون، فانثنى نحو الحريم الهاشميات بليني قائلا يا أخت يا زينة يا أب قومي ودعيني، أخت يا زينب لمي شمل أهلي واحفظيني، واحفظي السجاد واحميه لأجفان العيون، فهو القائم من بعدي بشرعي وبديني. سيدي هل عندك وصايا؟ شيعتي مهما شربتم شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بشهيد أو غريب فاندبوني. فأنا السبط، ليش سيدي نذكرك؟ قال: فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني وسقوه كأس موت عوض الماء المعين. يا لخطب ومصاب هز أركان الحجون، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هاتان المفردتان من آية مباركة: والعاقبة للمتقين، وفي موضع آخر: والعاقبة للتقوى، ليست مجرد كلمتين، وإنما هما بالإضافة إلى ذلك إشارة إلى فلسفة الحياة الإنسانية. الأحداث التي تمر على ابن آدم كثيرة، منها ما هو فردي، ومنها ما هو اجتماعي، منها ما هو مفرح، ومنها ما هو محزن. وهذه لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها، يعني لا يمكن للإنسان أن يجعل كل الأحداث التي تمر عليه سارة، ما ممكن، مهما أوتي من المال والقوة والأعوان. شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. كما أيضا لا يمكن أن يمر على الإنسان أحداث كلها سيئة، طبيعة الدنيا هكذا، مهما ضعف الإنسان ومهما قوي، إن ضعف لا تمر عليه كل الأيام شديدة وسيئة، في أيام رخاء وفي أيام شدة، في أيام صعوبة وفي أيام سهولة. وكذلك بالنسبة إلى الإنسان القوي والمقتدر والمتمكن ماليا والسلطان القادر على أمور السياسة، لا يستطيع مهما أوتي أن يجعل كل أيامه رخاء. زين، إذا كان الأمر كذلك، ما هي الغاية من هذا الأمر؟ ومن هو الفائز؟ إذا كان مثلا أنت المتمكن، أمس مر عليك صعوبة واليوم مر عليك رخاء وسهولة، وأنا غير المتمكن، اليوم مر علي صعوبة وغدا سيمر علي سهولة ورخاء، ما هي الغاية؟ ما هي النتيجة؟ القرآن الكريم يقول مع كل هذه الأمور المدار هو على العاقبة. العاقبة ما هي ولمن وكيف تحصل عليها؟ إذا عاقبتك كانت عاقبة سليمة صحيحة سوية مرضية لله عز وجل، فكل أيام الصعوبة والشدة اللي مرت عليك تنسى، وإذا لا سمح الله ولا قدر عكس ذلك كانت عاقبة الإنسان سيئة، نتيجته كانت على غير ما يرضى الله سبحانه وتعالى. ما الذي ينفعه كل ذلك؟ الرخاء الذي عاش فيه. القرآن الكريم يريد أن يعلمنا ويعلم المسلمين جميعا أن المدار هو على العاقبة. هذه العاقبة لمن؟ حتى احنا نروح وراها، مو صدفة ولا بحسب الاتفاق والنصيب والحظ، لا، بإمكاني وإمكانك أن نحصل عليها، لأن العاقبة للمتقين. فإذا واحد وفر في نفسه صفة التقوى أصبحت العاقبة له، فهي في متناول يده، أو في تعبير الآخر والعاقبة للتقوى ولأهل التقوى، بالتالي الانتصار الفلاح النجاح، طيب، هو للتقوى كمسار ولأهل التقوى كأفراد. احنا نلاحظ هذا في قضية كربلاء، آخر الأمر العاقبة، الحر الرياحي إلى ربما اليوم الثالث أو الثاني من شهر محرم الحرام سنة 61، إلى ذاك الوقت كان من المحتمل أن يضطرم في نار جهنم، ولكن اختار طريق التقوى والمتقين والتحق بهم. لذلك القرآن يؤكد وكونوا مع الصادقين، كن مع أهل التقوى، كن في رحاب المؤمنين، لأنك بذلك تحصل على العاقبة الحسنة. وأما إذا لم يكن كذلك فما نفعه؟ احنا لاحظنا مثلا بعض الأشخاص لاحظنا بعض الأشخاص الذين في فترة من حياتهم ربما كانوا محسوبين في جيش أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذكرنا سبب ذلك فيما مضى، أن الإمام علي عليه السلام كان بمثابة القائد العام لجيوش المسلمين للدولة المركزية، فكل من كان قادر على حمل السلاح لازم يطلع معه إلا أن يكون متمردا عليه. كونه هنا وكونه قاتل، بل كونه حتى صار قائد على بعض قطع الجيش، ليس المدار عليه، المدار على ماذا؟ على العاقبة، هل استمر إلى الأخير أو لم يستمر، هل استقام أو لم يستقم، ماذا كانت عاقبة هذا الإنسان؟ وبه يعرف هذا الإنسان بحسب انتمائه. أما لو تقلب كما ذكرنا ذات مرة في موضوع شبث ابن ربعي التميمي وكيف تقلب في مواقفه، كان أيضا في زمان الإمام علي عليه السلام وكان معه مقاتلا، بس هذا ما ينفعه كثير إذا لم يلتزم هذا الخط ويسير عليه. قد نجد بناء على ذلك أن بعض الأشخاص ممن قاتلوا الحسين عليه السلام كانوا في فترة من الفترات مثلا في جيش أمير المؤمنين، في جيش الحسن باعتبار الحسن المجتبى عليه السلام لفترة وجيزة كان عند الناس هو الخليفة الشرعي القائد للدولة، فكل من كان يخضع للنظام العام للدولة كان جزءا من جيشه، لكن فيما بعد هل استمر أو لم يستمر؟ هذه فد إجابة على ما قد يقال من أنه كيف تقولون أن مثلا ليس الشيعة هم الذين قاتلوا الحسين وقتلوه، مع أن بعضهم كان مع أمير المؤمنين عليه السلام في جيشه. هذا واحد من الأمور. بعض الإخوة المؤمنين وبعض المشايخ الفضلاء ذكروا في تعقيب على محاضرتي الليلة البارحة بعض الأسئلة سنجيب عليها باختصار، ثم نذهب إلى استعراض بعض من كان من قتلة الحسين وأعدائه أيضا على سبيل الاختصار. بعض هؤلاء الفضلاء قالوا ماذا تصنعون في الأعداد الكبيرة التي تتحدث عن الشيعة ومشاركتهم في قتال الحسين، مثلا أن الذين بايعوا مسلم بن عقيل كان 18,000 واحد مثلا أو ما شابه ذلك، فإذا 18,000 واحد وبعدين من الكوفة خرج نحو 30,000 واحد، فالنسبة كبيرة جدا لابد أن تكون محسوبة على شيعة أهل البيت. الجواب على ذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى أن الباحث المتأمل والمحقق في القضايا التاريخية يقف موقف التردد أمام الإحصائيات أو بعض الإحصائيات المذكورة في كتب التاريخ. مثلا هذا رقم 18,000 واحد بايع مسلما، أو ما قيل من أن أكثر من 12,000 واحد أرسلوا كتبا للإمام الحسين، أو ما قيل من أن ابن زياد سجن من الشيعة 12,000 واحد، أو ما قيل من أن المختار الثقفي قتل 15,000 واحد من قتلة الحسين. كل رقم من هذه الأرقام خاضع للتحقيق ولا ينبغي أن يقبل بهذه الصورة. فإننا نسأل: هل كان هناك طريقة إحصائية معروفة بين الناس اللي يقدرون يسجلون عدد الكتب الواردة إلى الحسين، صادر وارد وقسم أرشيف، واحد مسؤول عن الأرشيف يحسب كم واحد موقع حتى بلغ مثلا 12,000 أو 14,000؟ ونفس الكلام من بايع مسلم ابن عقيل، كيف كانت تحسب هذه الأرقام؟ 12,000، 18,000 بالضبط، لا زايد فيها 10 ولا ناقص فيها 10. طيب كيف كان يتم حساب هذا؟ أو أن ابن زياد سجن إلى 12,000 واحد من الشيعة أو ما شابه ذلك، هاي كذا ألف وكذا ألف. ينبغي للباحث الفاحص أن يتريث ويسأل: من أين جاء هذا العدد؟ كيف جاء؟ كيف تم إحصاؤهم؟ غالبا في تلك الأزمنة كان يتم إحصاء خب ماكو أصلا، وإنما كان يتم على أساس التخمين. يعني ما في مثلا واحد بواب عند الإمام الحسين، إذا واحد جاب كتاب من أهل الكوفة في الفترة ما بين شعبان وذي الحجة يجي يقول مثلا: هذا الكتاب فيه 10 موقعين، تعال احسب 10. كتاب الثاني واحد صار 11، كتاب الثالث فيه 5 صار 16، وهكذا. ماكو هذا الحكي أصلا. فإذا كان هناك شيء فهو يكون على سبيل التخمين، والتخمين باب واسع جدا في الاختلاف. يعني أنت أخذ هالمكان هذا، أي مجلس حسيني بعد ما يخلص وقف لك 5 برا، قل لك: كم تتوقع عدد الحاضرين؟ سوف تجد واحد يقول لك 40، واحد يقول لك 80، واحد يقول لك 120، واحد يقول لك 15. من 15 إلى 120 الفاصلة جدا كبيرة. ولذلك قضية التخمين تشكك الإنسان في العدد. حتى الجيش الأموي، كم كان عدد الجيش الأموي؟ اختلفت الأقوال. في البعض قال 70,000، البعض قال 10,000. وين 70 وين 10,000؟ لولا أن لدينا روايتين تامتين من حيث السند، إحداهما عن الإمام الباقر عليه السلام والأخرى عن الإمام الحسن المجتبى، حدد فيها 30,000 يزدلف إليك 30,000، هذا في كلام الإمام الحسن المجتبى، يدعون أنهم من أمة جدك. والرواية الثانية عن الإمام الباقر: حتى تكامل عددهم 30,000. لولا هذا جاي من لسان معصوم لكان لنا أن نشكك في الأرقام الموجودة، لا ذاك اللي يقول 70 و80,000 ولا هذا اللي يقول شنو 10,000. نحن نعتقد أن ما جاء من الأئمة عليهم السلام هو الحق الحقيق بالاتباع، لأنهم عندهم علم جدهم النبي محمد. فإحنا عندنا في الأساس تحفظ وتأمل، مو بس هالمورد، ها كثير من الموارد تاريخية يقول لك مثلا جاء جيش الشام ب 120,000، كيف حسبت هذولا؟ كيف خمنتهم؟ على أي أساس؟ أكو الآن أنظمة في التخمين، طيب بحساب المتر المربع كم يكون فيه، وهذا يختلف بين إذا كانوا أناس في جلسة عادية أو كانوا راكبين على أفراس أو فيحسب المساحة ثم يحسب كل متر من هذه المساحة كم مشيل، هذا واحد من أوجه التخمين مثلا، وأيضا قد لا يكون دقيقا. نحن لا نعلم كيف تم تخمين هذه الأعداد بعدما علمنا بأنه لم يتم حسابهم. يعني واحد يجي في مصلحة السجون في عهد عبيد الله بن زياد ويسجل عدد الذين أدخلهم ابن زياد إلى السجن، هذا ما موجود، أو إذا موجود ما موجود عند راوي الخبر. طيب، فلابد من التخمين. تخمين أيضا وجدنا الاختلاف فيه أحيانا يصل إلى 5-6 أضعاف، هذا مو شيء يغتفر، هذا مو مثلا تقول 1000، لا 1100 فيها فوقها 100، لا هذا عدة أضعاف، أحيانا 4 أضعاف 5 أضعاف. طيب، فهذا أولا، احنا عندنا تحفظ فيما يرتبط بالأعداد التي تذكر في هذه الجموع الكبيرة، إلا إذا عرفنا طريقة حساب أو تخمين هذه الأعداد هكذا، أو علمنا أن من يقول ذلك لا يمكن أن يخطئ. الراوي يمكن أن يقول فاجتمع مثلا من جيوش الأمويين 100,000. طيب، هذا كلامه يحتمل أن يكون صحيح، يحتمل أن يكون خطأ، والناس انطباعاتهم بين السعة جدا والضيق بحسب أنفسهم. قلت هذا، أنت أخذ هذا كمثال، أي مكان تروح سوي هاي التجربة، سوف تجد الاختلاف بين الأشخاص كبيرا جدا. إذا كان في مكان مثلا كل مساحته 400 متر، هالشكل الاختلاف، فكيف إذا كان صحراء منبسطة إلى ما شاء الله؟ هناك راح يصير أمر الاختلاف جدا واضح. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر، نحن لا نقول أنه لم يشترك أي شيعي في جيش بني أمية، ما نقول هذا الكلام. الذي ننفيه هو نفي النسبة، أن الذي قتل الحسين هم شيعته، نقول هذا كذب، لأن القتل إما مستند إلى قرار سياسي، وإما مستند إلى شخص مباشر. ذكرنا في ليلة مضت، بل في ليال ماضية، أن أصحاب القرار السياسي بقتل الحسين وارتكاب تلك المجزرة منه لم يكن أي واحد منهم من شيعة أهل البيت، والذين باشروا القتال أيضا وباشروا القتل، وعددنا قسما منهم في ليلة مضت، لم يعرفوا أنهم من الشيعة، بل الذين عرفوا من الشيعة هم الذين جاهدوا مع الحسين وثبتوا معه وقاتلوا. بل إذا واحد كان من الطرف الآخر يلتحق بالحسين يعيبون عليه. زهير بن القين، وهو موقعه في جيش الإمام الحسين موقع متميز، ذاك عزرة بن قيس، يقول له ما كنت عندنا من أتباع هذا البيت، وإنما كنت عثمانيا، فماذا عدا مما بدأ؟ ايش معنى رجيت التحقت بيهم وصرت دافع عنهم وتخطب في نصرتهم؟ ما الذي جرى؟ فلابد أن ينتقل من ذاك الصوب إلى الصوب حتى شنو؟ يدافع خطابا وقتالا وما شابه ذلك. وهكذا مثل الحر الرياحي، حر الرياحي إلى أمس كان في ذاك الاتجاه، لما أراد لازم ينتقل إلى هذا المعسكر حتى يصبح من أنصار الحسين، وإلا إذا كان الشيعة هم الذين قتلوه ما يحتاج أن ينتقل ولا هم يحزنون، يخليه في مكانه. طيب، فالكلام الموجود مو أنه لا يوجد أي أحد من الشيعة في ذلك المعسكر، وإنما نحن نقول هذه الفرية التي أشاعها أتباع الخط الأموي من أن الشيعة دعوا الحسين ثم قتلوه، هذه فرية كاذبة. الذي قتله على مستوى القرار الجهاز الأموي الحاكم بكل تركيباته، وعلى مستوى التنفيذ والمباشرة الجند الذين جندهم ابن زياد وأعطاهم الأموال وحركهم باتجاه الإمام الحسين عليه السلام، ولم يعرف أي واحد من هؤلاء في عداد الشيعة. كان هناك شيعة، بل كان هناك خوارج في جيش ابن زياد. ليش؟ حتى الخوارج قسم منهم طلعوا في جيش ابن زياد، ينقلون اثنان، أحدهما عمار الدالاني وصاحب له، وينصون وكان من المحكمة. محكمة تعبير عن الخوارج. هذول وأمثالهم والشيعة أيضا أخرجهم ابن زياد تحت تهديد السلاح والقتل. كان من لا يخرج مهددا بالقتل، حتى أن أمر ابن زياد وعين مفرزة يقودها زجر ابن قيس، سنأتي على ذكره فيما بعد إن اتسع الوقت. بعضهم يقولون زحر وبعضهم يقول زجر بإثبات النقطة وبرفعها، بعضهم قال هما اثنان، الآن لسنا في هذا الحديث. هذا كان عند مفرزة عسكرية مثل الشرطة العسكرية الآن في الدول، شغلها تدور في الكوفة أي واحد قادر على حمل السلاح ما طالع إلى كربلاء، مأمورين أن يعتقلوه ويجيبونه إلى ابن زياد. حتى أنهم رأوا رجلا شاميا من أهل الشام، جو اعتقلوه. ليش ما رحت كربلاء؟ ليش ما رحت إلى القتال؟ قال أنا ما أدري عن الموضوع، منو الحسين، منو كربلاء، شنو؟ أنا رجل من أهل الشام جاي لي على أحد أهل الكوفة دين، فجاي أتقاضاه، اليوم وصلت فأشوف البلد كلها ما فيها أحد، دا أدور على غريمي. قالوا له إحنا مأمورين أن نوديك إلى ابن زياد. جابوا إلى ابن زياد، فقال له أنا رجل شامي لي على شخص من أهل الكوفة دين هلقد وجاي أتقاضاه منه. قال أظنه صادقا، ولكن اقطعوا عنقه، أضربوا عنقه حتى يصير عبرة لغيره. فالناس رح يقولوا إذا واحد جاي حتى لو مو من أهل الكوفة وجاء من الشام جاي وجاي لأجل أن يتقاضى دينه، مع ذلك قتلوه. هذا بطبيعة الحال إما رح يختفون وإما راح يطلعون إلى القتال. فخرج جمع كبير من الناس ضمن أمر التعبئة العامة حسب التعبير، وهذا معروف في الدول، إذا صار تعبئة عامة حتى في العصر الحديث، إذا صار تعبئة عامة في منطقة ووجد شخص ما طالع يسجن وربما يؤدم، وما أفعال النظام البعثي السابق عنا ببعيدة في هذا الجانب. فخرج من الشيعة أناس كما خرج من الخوارج أناس، كما خرج من غير هؤلاء من الديلم أناس، كما خرج من أناس لا يعرفون ما الذي يراد منهم ولا يراد بهم. المهم ما دام الحاكم قرر هذا وإذا ما تطلعوا تقتلون، خرج الجميع. لكن نستطيع أن نتحدى بهذا، أعطونا الشخص واحد فقط، واحد بس مو أكثر، شخصا واحدا فقط عد من الشيعة وقتل أحد أهل البيت من الحسين، العباس، غيره، فلان فلان إلى آخره. طيب العكس هو الصحيح. ذكرنا أيضا شاهدا على ذلك أن هؤلاء عندما رجعوا على مستوى القادة، على مستوى القتلة المباشرين، الأشخاص المؤثرين، رجعوا إلى بيئاتهم ومحاضنهم الطبيعية، إما بني أمية وإما إلى ابن الزبير، ولم يلتحق من هؤلاء القتلة وأمثالهم أحد بمجاميع الشيعة، وإلا كان بإمكان اللي قتلوا الإمام الحسين واللي قتلوا أبي الفضل العباس وقتلوا أهل البيت وقتلوا الأنصار لما يجيهم المختار يقولوا له إحنا شيعة وإحنا على طريق أهل البيت ليش تقتلنا؟ ما أحد منهم طرح هذا الأمر. على أي حال، نحن عندما نتحدث أن هذه الفرية غير صحيحة لا نريد أن نقول أنها 30,000 من الكوفة لا يوجد فيهم أي شيعي على الإطلاق، لا، قد يكون موجود فيهم، على أن الشيعي والتشيع هو درجات، أكو عندنا تشيع بمعنى المحبة، وأكو عندنا تشيع بالمعنى السياسي العام، وأكو عندنا تشيع بمعنى الالتزام الديني والعقائدي بمعنى الاتباع. من هذا الأخير قطعا ما كان أكو أحد. طيب، إما تقلوا وإما اختفوا وإما التحقوا بالإمام الحسين عليه السلام أو غادروا الكوفة إلى أماكن أخرى. نعم، الشيعة بالمعنى الأعم على أثر التعبئة العام والإخراج الإجباري للقتال تحت تهديد القتل، هذا ممكن أن يكون كثير من هؤلاء ضمن هذا الإطار. هذا فقط تعقيب على ما ذكرناه في ليلة مضت، وقد سأل عنه بعض الفضلاء والإخوة في هذا الجانب. من الأمثلة على القتلة المباشرين وأولئك الذين كانوا قادة، الحسين ابن نمير التميمي. حسين ابن نمير التميمي له ذكر سيء في أكثر من موضع، منها مساهمته في قتل حبيب ابن مظاهر الأسدي. قبل هذا هو كان أيضا في الأيام الأولى على مفرزة على الجسر في الكوفة للتفتيش، حسب التعبير، أي واحد اللي من أهل الكوفة وما طلع وهو قادر على حمل السلاح ما طلع، هذا مكلف فيه، مثل ما كان ذاك زجر ابن قيس في جهة من الكوفة، هذا في جهة أخرى. عندما ذهب إلى كربلاء كان له دور سيء، وينقل أنه عندما طعن حبيب ابن مظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه طعن في ظهره بحربة فسقط على الأرض، أراد أن يقوم للقتال فجاء هذا اللعين وضربه بالسيف على رأسه وكان فيها منيته. هذا الحسين ابن نمير التميمي أيضا له مواقف أخرى، اللي هذا كان مستميتا في نصر بني أمية وفي بعض الأحيان نصر آل الزبير، وفي الواقع في كل هذه الأمور في نصر شهواته. هذا كان قائد الجيش بعد مسرف ابن عقبة المري، بعد ما استشهد الإمام الحسين عليه السلام، يزيد بن معاوية سرح جيشا لفتح المدينة، المدينة تمردت على بني أمية، فسرح إليهم جيشا فيه مسرف اللي كان اسمه في البداية مسلم بن عقبة، على أثر إسرافه في القتل، مع أنه كان اللعين في آخر لحظات حياته كان يحمل بمحفة، طيب، وهو في الجيش، بس أمر به القتل، وكانت عنده توجيهات من يزيد بأنه إذا فتحت المدينة فأبحها 3 أيام أموالهم حلال لك، القتل مسموح، الأعراض أيضا تنتهك، ما فيها مشكلة، لن تؤاخذوا ولن تحاسبوا. حتى قيل فيما بعد أنه أكثر من 1000 طفل جاء في السنة التي بعدها ولا يعرف لهم آباء، ذولا إجوا الجيش ومارسوا هذا الفساد والإفساد. كان في ضمن القيادة أن مسرف ابن عقبة إذا هلك، لأن وضعه كان كلش منتهي، فعلى الجيش الحسين ابن نمير التميمي، وبالفعل هو صار القائد لهذا الجيش بعد هلاك ذلك الرجل. في هذه المعركة وبعدها كان قائد الجيش، فهل أثناء وصل خبر هلاك يزيد ابن معاوية؟ طيب، عندما ذهب لقتال هذا الرجل اللعين، عندما ذهب لقتال ابن الزبير في مكة المكرمة، جاء في هذه الأثناء أن يزيد ابن معاوية هلك، لأن يزيد ما بقي 3 سنوات وأشهر. في السنة الأولى ارتكب فيها جريمة قتل الحسين، في السنة الأخرى في 1 السنوات ارتكب فيها إباحة المدينة وغزوها، في السنة الثالثة قصف الكعبة بالمنجنيق. طيب، أمر بأن تقصف الكعبة بالمنجنيق لأن ابن الزبير كان هناك وسمى نفسه العائد بالحرم. هذا الحسين ابن نمير، شوف كيف هؤلاء يتقلبون، لما وصل توأ الآن يقصف بالمنجنيق الكعبة ويقاتل ابن الزبير، فهل أثناء وصل خبر هلاك يزيد ابن معاوية؟ فأرسل هذا اللعين الحسين ابن نمير إلى ابن الزبير، قال له الآن مات يزيد، فتعال خلنا نتفاهم على الموضوع، ما رأيك أنه أنا أبايعك وأصير من جندك؟ طيب، وخلص بعد الزبير ما وثق به، فقال له زين إذا هالشكل خلينا بس نطوف بالكعبة وكذا. وطبعا كان هذا خطة من عنده لكي يسيطر على الوضع، ما قدر، فانسحب وشاف أنه ما قدر يتفاهم مع ابن الزبير، يعني قال له أنا حاضر أبايعك، أنت أمير المؤمنين وأنا أصير أحد القادة مالتك وأروح أقاتل بني أمية، ما عندي مشكلة. هؤلاء إنما يدورون وراء مصالحهم وشهواتهم ومناصبهم. لما طلع من مكة المكرمة ورجع، هناك انقلب على ابن الزبير من جديد والتحق، شاف أن عبيد الله ابن زياد بدأ يتجمع في دمشق، جمع جيش فالتحق به، بدأ بقتال المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وهلك في إحدى هذه المعارك. في نفس المعركة اللي هلك فيها عبيد الله ابن زياد، هلك فيها الحسين ابن نمير التميمي على يد القائد العسكري المعروف إبراهيم ابن مالك الأشتر، الذي كان من طرف المختار الثقفي. هذا الحسين ابن نمير التميمي، هذا كان من شيعة أهل البيت، حتى تيجي تقول الذين قتلوا الحسين هم الشيعة، هذا رجل أفهم ما عندهم هؤلاء دين، دين ما عندهم حقيقة، دينهم دنانيرهم، دينهم مناصبهم، دينهم شهواتهم، ما عنده مانع يجي بايع ابن الزبير وأمس كان قاتله، واليوم يبايع بني أمية وينقلب عليه، ما عندهم أبدا مانع. إذا هبت بروق المطام رياح المطامع وبروقها، ما عندهم مانع في هذا. هذا واحد من أولئكم النفر. شخص آخر، زجر ابن قيس الجعفي، وقيل زحر. أكو هناك كلام هل هذا شخص واحد أو شخصان، لأن من ينسب إليه هذا يذكرون أنه كان مع أمير المؤمنين عليه السلام وأن أمير المؤمنين أرسله بكتب عنده إلى بعض الولاة الآخرين، وهذا معنى أن الإمام بهالمقدار كان يثق به. إن قلنا أنهم اثنان، هذا رجل والذي جاء وآذى أهل بيت الرسالة واضطهد النساء السبايا على وجه الخصوص، كان قاسيا عنيفا معهم، هذا شخص آخر. هناك احتمال أن يكون شخصان. إذا قلنا لا هم شخص واحد، نرجع إلى الكلمة التي قلناها في أول الأمر، والعاقبة للمتقين. من الممكن أن واحد يكون ما دام الإمام علي عليه السلام حاكما وقائدا للبلاد، أنا وياه أصير عسكري، أصير قائد، أصير صاحب منصب غير ذلك. فإذا مضى جاءت الدولة الأموية أصير مع الدولة الأموية، جاءت الدولة الزبيرية أصير مع الدولة الزبيرية. أنا لست صاحب انتماء، وأنا منتمي إلى شهواتي، أنا منتمي إلى أهوائي، منتمي إلى الأموال التي تأتي، تجي من علي بن أبي طالب أهلا وسهلا، تجي من الزبير أهلا وسهلا، تجي من بني أمية وهم ضد بعض، هم ما عندي مانع. هذا الرجل أيضا كما ذكرنا كان أحد الذين كانوا في الكوفة قبل خروجه إلى كربلاء على سرية تفتيش عسكرية لتعقب من يمكن أن يكون متخلفا عن القتال. وهذا أيضا هو من في إحدى الروايات من أخذ رأس الحسين عليه السلام عصر يوم العاشر إلى الكوفة. هذه إحدى الروايات، فيها أن زجر أو زحر بن قيس، بعضهم يقول لا ليس هذا وإنما خولة، لكن هناك رواية، وهو الذي ذهب إلى يزيد بن معاوية. هذا يثبتون في التاريخ، يثبتون في كذبه أيضا، يثبتون فيه كذبه أن هذا تقدم وراح مثل اللي يبشر يزيد بالانتصار على الحسين، فسأل ما وراءك؟ قال له يا أمير جاءوا جماعة 19 من بني هاشم ومعهم 60 من أنصارهم، فما أمهلناهم فحملنا عليهم حملة واحدة فلاذوا بالحفر والآكام، فما هي إلا ساعة حتى قضينا عليهم عن آخرهم. كذب هذا، يقول كانوا يتشاردوا منا ومناك يختفون. عمي أثخنوا فيكم القتال، معركة من الصباح إلى ما بعد العصر، زين مستمرة طول هالمدة، القتال كان قتالا حاميا شديدا، على قلة عددهم صمدوا أمام هذا الجيش. شنو أنه جينا جماعة إجوا حملنا عليهم حملة واحدة فلاذوا بالآكام والسواقي وكل واحد بس يريد ينخش في مكان؟ هذا كذب كان منه، وعادتهم هذه هي الكذب أيضا. نهاية أمره أيضا أنه قتل كما قتل غيره عندما خرج المختار الثقفي، وذهب ذلك العمر المشؤوم في فترة قصيرة. هؤلاء كما ذكرنا في أكثر من ليلة، ما بين سنة 61 إلى سنة 67، 6 سنوات كلهم انتهوا، هؤلاء ما بقوا أكثر من 7 سنوات، وهي سنوات مليئة بالخوف منهم، كانوا يخافون يبيتون، ولا سيما بعد نهوض التوابين والمختار. هذا الشخص الآخر، كان ببالنا نتحدث عن غيرهم لكن الوقت بدأ يضيق. خولة ابن يزيد الأصبحي لعنة الله عليه، هذا الرجل المعروف أنه كان ممن شارك في حز نحر الحسين عليه السلام، أو أخذ رأس الحسين بعدما احتزه شمر، وجاء به مفتخرا إلى عمر بن سعد ووقف على باب خيمته وهو يقول: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. فالتفت إليه عمر بن سعد وقال: أظنك معتوها، إذا كنت تعلم أنه خير الناس أما وأبا فلما قتلت؟ لو دخلت على ابن زياد وأنت تقول هكذا لأخذ عنقك. فاللعين كان من جملة من أخذ رأس الحسين عصر ذلك اليوم إلى الكوفة، مسافة بين كربلاء والكوفة تستغرق لها في ذلك الوقت عدة ساعات ربما. ولما وصلوا هذا خولة ومعه كان حميد ابن مسلم، وعلى رواية زجر ابن قيس شافوا أن قصر الإمارة قد أغلق، القصة المعروفة. فبيت هذا اللعين رأس الحسين عنده في منزله ووضعه إلى جانب تنور كان يطبخ فيه ويخبز فيه الخبز، لأنه هو يريد يروح يوم ثاني يستلم الجائزة من ابن زياد فمحتفظ فيه. ذكروا أنه في الليل سألت زوجته النوار الحضرمية، قالت له: ما الذي أرى؟ أرى أنوار في البيت تتصاعد إلى عنان السماء. فقال لها: جئتك بغنى الدهر. قالت: وبما جئت؟ قال: جئت برأس الحسين عليه السلام. قالت: ويحك، يأتي الناس بالأموال والذهب وأنت تأتي برأس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لا يجمع رأسي ورأسك فراش بعد هذا. وبالفعل لما ثار المختار دلت عليه أتباع المختار حتى قتلوه. بعضهم يقول أنه في الليل عندما قامت وقامت لوردها وإذا بها ترى تلك الأرواح الطاهرة التي مثلت في سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام، وهي تقول: بني قتلوك ومن شرب الماء منعوك. حتى بكت على رأس ولدها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. سعد الله قلبك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، وعظم الله أجرك يا رسول الله. هذا واحد، والآخر سنان ابن أنس لعنة الله عليه الذي يصفه شيخ الدمستاني رضوان الله تعالى عليه، يقول: وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان، وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان طاعنا صدر إمامي، فهوى واه الجنان أشرفت تبكي عليه أسفا حور الجنان، وبكاه العرش والكرسي عليه آسفا وحسينا وحسين لهف نفسي مذنحا نحو الفساطيط الحصان، ما إلى السرجي عثور الخطو في فضل العنان، صاهلا يصرخ مذعور الجنان.
خاضب المنحار من دم الحسين وحسينان وحسينان وحسين. وجاء الجواد إلى الخيام وهو يصرخ الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها عطشانا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا إش صار؟ قال خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد. خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد تحسب السبط أتاها. هالحسين جاي وجاي بياه المي الآن وصهيل الخيل يخبر عن ذلك. تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد. ما درت ما درت أن أخاها عافر ما درت أن أخاها عافر في بطن واد ودم المنحر جار خاضب للمنكبين وحسين. طلعوا الشافوا يا أيها الشاعر يا شيخ حسن. قال وإذا بالشمر جاثم وإذا بالشمر جاثم فوق صدر الطاهر يهبر الأوداج منه بالحسام الماتر. فتساقطن عليه بفؤاد طائر قائلات نادبات خلي يا شمر الحسين قائلات نادبات خلي يا شمر الحسين يا خايب خل أخويا حسين ساعة أغمض لي ومد للموت باع ما هو شمامة الحلوة أطباع دخل لبراح روح حسين تضار. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك،
ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. تقبل منا هذا القليل واجزنا عنه بالكثير الجزيل. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين وأكرمنا بزيارة الحسين واجعلنا من أنصار الحسين إنك على كل شيء قدير. اغفر اللهم لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، اقض اللهم حوائجنا وحوائج السامعين، اشف اللهم مرضانا ومرضاهم، لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.